الله لا إله إلا الله. الحمد لله جامعنا وإياكم في مجمع لسان الدعوة إلى الحق فيه تنطق من كل جانب وبكل معنى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، انتخب للدعوة إليه أنبياءه وخلفاءهم ورفعهم إلى المقام الأسنى، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله أكرم داع إليه وأعظم دال عليه، تفرعت حقائق الدعوة إلى المولى من حضرته وذاته إلى ذوات المصطفين من الأنبياء ومن تعلق بهم وسار على دربهم من خلفائهم الأصفياء الأوفياء. اللهم أدم صلواتك على معدن الرحمة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن الدعوة إلى الله تعالى كما سمعتم عظيمة القدر ومنزلة رفيعة شريفة، شرف الله بها الأنبياء وخصص بها من أتباعهم من اختار، وجعل الكثرة من ذلك الاختصاص في أمة خاتم الأنبياء حتى جعلت مهام في تجديد الدين كانت تقوم على أيدي الأنبياء في الأمم السابقة صارت قائمة على أيدي العلماء الصالحين الأوفياء في الأمة المحمدية. فضلا من الله، وعلى ذلك ينزل ما ورد علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل صلوات الله على سيدنا محمد والأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم وتابعيهم. وكما سمعتم، وقد شرف الله الأمة بشان هذه الأمانة في الدعوة إلى الله على وجه العموم، اختص الخصوص منهم بقدم راسخ في سر الدعوة إليه والدلالة عليه جل جلاله وتعالى في علاه، بل جعل منهم من رفعه إلى رتبة المتبوع وفرض اتباعهم، كما قال في السابقين الأولين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، فجعلوا أولئك متبوعين وشرع اتباعهم للأجيال من بعدهم والذين اتبعوهم بإحسان. وقال سبحانه وتعالى: واتبع سبيل من أناب إلي، شوف طريق المنيبين وروح قفاهم. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فجعلهم متبوعين وأئمة يقتدى بهم ويهتدى بهديهم بأمره جل جلاله وتعالى في علاه. لا شك أن مدرسة حضرموت حظيت بحظ وافر من الانتباه من الدعوة إلى الله تعالى والاهتمام بها والقيام بشأنها، وأكابر رجال المدرسة كان لهم القدم الراسخ، ومن أعظمهم من نحن بصدد الحديث عنه في هذه القصيدة العظيمة الكبيرة الشريفة والتي توصل إلى الله تبارك وتعالى من أخذ في تمعني في معانيها والعمل بمقتضاها. الإمام العارف بالله سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي أعلى الله درجاته وجمعنا به فعلى جناته وبارك لنا في آثاره وبارك لنا في خلافته وبارك لنا فيما خلف فينا وبارك لنا في هذه الاجتماعات ونواحي الدعوة في حياته وفي قصيده، منها ما نحن الآن فيه، ما نحن الآن فيه هو من مظاهر صلته بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهذا التجدد والاتساع الذي يطرأ مدة بعد مدة بفضل الله تبارك وتعالى، لأن ما كان لله دام واتصل، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. جعلنا الله من أهل التذكر والتبصر. شان الدعوة إلى الله جل جلاله، دعوة الخلق إلى الحق بترغيبهم في طاعته بعد الإيمان به وفي محبته ونيل القرب منه بالطاعة والتعرض لرضوانه وتحذيرهم من سخطه وغضبه الذي يكون بفعل المعاصي والسيئات بزجرهم ونهيهم عنها والعمل على ابتعادهم عما حرم عليهم ثم ما كان فيه الشبهة ثم ما كره جل جلاله وتعالى في علاه من الأقوال والأفعال ومختلف المعاملات. هذه الدعوة أو بساطها أو مظهرها الذي ينطلق فيه أربابها من النبيين وأتباعهم في شرفها ومكانتها، قال الله مخاطبا لنبيه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. من عظمة القضية في الدعوة تحتاج إلى إذن، والإذن المطلق من الحق العبد محمد. وبذلك جاءنا في أمره لأمته بالدعوة بقوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، فانظر إلى قوله عني، فالإذن المطلق له. ومن قام بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى إنما ينوب عنه ويبلغ عنه صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. على بصيرة أنا ومن اتبعني، فأتباعه على بصيرة على قدر اتباعه، ومن أعظم اتباعه الهم بدعوته والقيام بها، وهو الأمر الذي يقول فيه سيدنا الحبيب علي: ولست أرى أمرا يسر فؤاد من به الكون يزهو في البرايا ويفخر سوى دعوة الهادي الشفيع محمد وتبليغها في كل ما عنه يؤثر. ثم يقول: ما رأيت شبكة لاقتناص العلم للدنيا أقوى من الدعوة إلى الله. ويقول: إني أجد بالفتح أجد الفتح في يوم نشري الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في نفس الليلة، أجد من الفتوح علي في العلم للدنيا ببركة الدعوة إلى الله جل جلاله وتعالى في علاه. اهتموا بها اهتماما عظيما وكانت ديدنهم في شؤونهم وأحوالهم، كما سنقرأ في هذه الأبيات الواضحة العجيبة التي تجمعك على الرب جل جلاله وتعالى في علاه بسر نفس الصدق ونفس الحضور مع الحق ونفس الرحمة والحرص والشفقة. شان هذه الدعوة إلى الله جل جلاله التي هي في الأصل للنبي محمد ثم للأنبياء وإنما تشرف من وراهم، لذلك صار الصدق والإخلاص فيها أمر عزيز يختص به الأصفية في الأمة، لأن كثيرا ممن يدعي الدعوة إلى الله أو يقول إنه داعين إلى الله يختلط الأمر عليه، ثم يدعو إلى نفسه أو إلى حزبه أو إلى مصلحته أو إلى هيئته أو إلى شيء من أغراضه أو أغراض ينال بها نصيبا من الحكم أو شيئا من المتع الفانيات لغير ذلك. وهذا الاختلاط شديد. لذا نرى شعار الأنبياء كلما خاطبوا قومهم قل ما أسألكم عليه من أجر، ما أسألكم من أين أجري إلا على الله، أنا أجري إلا على الذي فطرني. وهكذا الشان فبقاء الدعوة على وجهها صحيح ومتوارثا من حضرة النبوة فخر عظيم، حظيت مدرسة حضرموت منه بنصيب كامل وافي بحمد الله تبارك وتعالى، والله يبارك لنا في ذلك ويكثر هذا الخير فينا وفي الأمة وفي هذا الزمن. في هذه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وسمومها وعظمة معانيها نرى القصيدة من أولها تصريح بأمر المسلك إلى المسلك المحمود أرشد أولادي ومن يقبل الإرشاد من أهل ذا الوادي. مع أنه حامل هم الدعوة العالمية كان يقول على عجب كتاب الإمام يوسف بن إسماعيل النبهاني حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين ويقول عجبني لو كان سماها رحمة الله للعالمين بيكون الاسم أنسب للحديث عن الذات المحمدية ومعجزاتها هذا رحمة وعبر بالحجة وهي حجة ولكن سر الرحمة الذي كان يعني تفيض بروح الحبيب علي كان أقوى وأشد وقال لو قال رحمة الله على العالمين لكان الاسم أنسب هذا رحمة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حامل هم الدعوة على مستوى العالم وإنسا وجنا جميع المكلفين الذين أرسل إليهم صلى الله عليه وسلم ولكن ذكر هنا الأولاد وذكر أهل الوادي تماما في خلافة كاملة لصاحب الدعوة. أرسل رحمة العالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين دي. ثم يقول له أنذر عشيرتك الأقربين خص قرابتك ببيان وتوجيه وعناية خاصة في أمر الدعوة إليه ثم يذكر أهل الوادي حقه صلى الله عليه وسلم وهي أم القرى لتنذر أم القرى ومن حولها لتنذر أم القرى ومن حولها هو جاء لأم القرى هو جاء للعالم كله ليكون للعالمين نذيرا لكن أنذر عشيرتك الأقربين لتنذر أم القرى ومن حولها يعني هناك حقوق وواجبات تتعلق بالقرابة فأعطها حقها وهناك حقوق تتعلق بالوطن والبقع اللي انت فيها فأعطها حقه وهذا الذي يقول الحبالي إلى المسلك المحمود أرشد أولادي وأنذر عشيرتك الأقربين ومن يقبل الإرشاد من أهل ذا الوادي لتنذر أم القرى ومن هذا مسكنه وهذا موطنه فخصهم بهذا الإرشاد وهذا التوجيه وهو هاد للخلائق كلهم إلى المسلك العظيم المسلك يطلق على الطريق والفج والصراط ويطلق المسلك على نفس سلوك ذلك الطريق والعمل بالأمر يعني بالمشي في ذلك الطريق إلى المسلك المحمود فالمسلك يبينه ويحدو إلى سلوكه والقيام به إلى المسلك المحمودي الذي حمده الله تعالى المحمود عند الله وهذه ميزة أصفياء الله بعد أنبياء الله أنهم يدلون ويرشدون على ما حمده رب العالمين جل جلاله فالأمر أكبر من أن تحمده عقلية صغيرة أو كبيرة لأفراد أو جماعات هنا أو هناك ما أسرع ما تضمحل وتتلاشى شؤونهم وأمورهم ولا يفيد حمدهم شيء لكن أمر محمود عند الدائم الباقي رب السماء والأرض هذا الشرف هذه العزة هذه الرفعة كم تستحسن النفوس أمر لأن الجماعة الفلانية يثنون عليه لأن الجماعة الثانية يثنون عليه لأن التيار الفلاني يثني عليه وتقعد سنوات وبعدين إذا التيار هو بنفسه يتخربط وينزل ويسقط وما إلى ذلك كان يذكر الحبيب علي المنصب اليوم في عموم ما يحدث في واقع الناس قال كان يقولون مثلا أن الرز فيه نشويات وضرب صاحب السكري وأن البر مثلا أحسن منه كم الناس كانوا يعظمون هذا ويرونه شيء كبير دحين قال في اكتشافات الحديثة قال والذي في البر من السكري أكثر ويضر على هذا لأن كلامهم ما له مرجعية إلى فوق ما له مرجعية إلى فوق مش كذا وبس نجد في دعوتهم في زماننا أحيانا يعرفون واقع وحقيقة ويريدون أن يغشوا شعبا من الشعوب فيجيبوا كلام ثاني ليغشوا ذلك الشعب وليضروا لكن أهل الأمانة هؤلاء ما هو محمود عند الله وما مرجع علمه إلى من أحاط بكل شيء علمه جل جلاله وعلمهم هذا العلم فهذا الموثوق به الذي ما يمكن يتزعزع ولا يمكن يسقط قد نشرت بعض الصحف في بريطانيا أن كلامهم السابق فيما يتعلق بالصحة عما يكون من السمن والشحم وكذا أنه ما كان غير مضبوط، وأن هناك شركات معينة أثارت هذا على أيدي أطباء استوجروا لهذا الأمر ونشروه حتى اعتقد الناس اعتقادوا مشان الزيوت المضرة تمشي لها شركات تريد فلوس، الحين كسبت الظاهر مدري مليارات ورجعت افتضحت المسألة وكثروا الأمر. الثقة فيما يحمل الأصفياء عن الأنبياء هذا الذي يجب أن يحل محل الثقة منا. كم خدعونا هؤلاء وقالوا العلم عندنا ورجعوا إلينا وبعدين يطلع المسألة كذب في كذب، وكم شعارات يأتون بها. لكن هنا مسلك الحق إلى المسلك المحمود، محمود من قبل الحي القيوم الدائم، حمده مستمر لما تمشي وراهم في الحياة طول الحياة ما يمكن تندم ولا يبين لك خلاف الأمر، وعند الموت أنت أفرح، وفي البرزخ فرحك أكبر، وفي القيامة سرورك بالسلوك معهم أكبر يوم ندعو كل أناس بإمامي. لكن الدعوات الأخرى في العالم أنزلناها غير منزلتها وأعطيناها ما لا تستحق، ويجب أن نراجع حساباتنا وندرك أين نضع أقدامنا ونمشي مع من. إلى المسلك المحمود أرشد أولادي، يشمل الذكور والإناث، ثم يندرج فيه الفروع لهم، أولاد الأولاد ما تناسل ويدخل كلهم في الولد. إلى المسلك المحمود أرشد أولادي على وجه أخصهم بهذا التوجيه، وكل من يقبل الإرشاد من أهل الوادي الميمون المبارك، وإذا أطلقوا لفظ الوادي عندنا في الداخل وقد يقيدونه بوادي بن راشد، فيتقيد بوادي بن راشد فالوادي وادي حضرموت كله بأوديته، وإذا أما وادي بن راشد فيتقيد بالبقعة التي ملكها السلطان عبد الله بن راشد من العقاد رشبام إلى شعب النبي هود، وفي أيام مملكته تلك من آثار هذه الدعوات القائمة ونفوذها في الناس من دون تأثيرات لا من الشرق ولا من الغرب، كان يفتخر أن السلطنة حقه من هذه المساحة كلها لا يوجد فيها سارق ولا يوجد فيها حرام ولا يوجد فيها محتاج ولا يوجد محتاج، ما حصلناها اليوم في الدول المتقدمة. ها شي دولة متقدمة ما يوجد فيها محتاج؟ مرة لما كنا في أمريكا خرجنا من واشنطن بعدين شفت كبري على قولهم الجسر كبير عوائل عوائل كثير هناك، قل ليش هذا؟ السلام قالوا هذول سكان تحت الجسر. ليش سكان تحت الجسر؟ مش عندهم ديار، ما عندهم مساكن، ما يملكون حق المسكن، لا أجرة ولا ملك، عوائل كثير رجال ونساء وقاعدين يقولوا الحياة مش عندهم. على كل حال ساكنين تحت هذا وفي عدد من هذه الجسور فردها سكان من شعبهم المتقدم المتطور. أيوة. وبعدين مريت في مدينة أخرى عادي وحسوا العماير كثيرة كذا قائمة فاضية ما حد فيها، وقل ليش هذه العماير؟ قالوا الذين بنت لهم البنوك حقهم بنت لهم هذا عجزوا عن تسديد دفعات حق البنوك فأممت عليهم خلاص واخذت، ولا يتردد إليها بعض العصابات المجرمة ذي يجون يسكنهم فيها، ومن اللي ما تجيبون دولاك اللي تحت الكوبري تحطونه فيها يدي تخلونا بهذه الحال. سبحان الله كلام طويل عريض، ولكن أنظمة ما هشة ما عليها ما تقوم على أساس ولا عليها أصل. هذا مر فيه لا 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 لا, لا, لا سارق ولا محتاج لمواساة الأغنياء الفقراء، ولا يوجد حرام، لو بغيت الحرام ما تحصل حلال قدامك، يصعب عليك أن تفكر في أخذ الحرام، ولأن ليسر تناول ما تحتاج إليه من دون ما تتفكر أنك تصلح طريقة إلى الحرام. فهذه نماذج عجيبة حصلت في واديكم المبارك. يقول ومن يقبل الإرشاد من أهل ذي الوادي وأحدوهم الحدو الحث على السير والسلوك كما كانت تحدى الجمال بالغناء الطيب والصوت الحسن، وتحدى على أن تنطلق في مسارها وتصل إلى المقصود حتى يخف عليها إدراك حمل الثقل الذي عليها من حسن الصوت، قالوا أنا قاعد لهم لأرواحهم، صلح لهم حدو، خفف عليهم ثقل الأعمال والطاعات، وحركهم إلى القدام إلى قدام، وأحدوهم حدوا يحركوا عزمهم كلما ارتقوا مقام إلى الذي فوقه، إلى الذي فوقه يحركوا عزمهم وحسبهم يكفيهم أني لهم لم أزل ليل نهار بعموم وعلى وجه الخصوص بألسن الدعوة كلها كان يحدو. وذكر الإمام الحداد ألسن الدعوة يقول خمس: الأولى دعوة العامة بلسان الشريعة إلى الشريعة، وهذا أمر واسع لكل مؤمن أن يجتهد فيه. قال ووراها دعوة لسان أهل الشريعة، دعوة أهل الشريعة بلسان الطريقة إلى الطريقة في دقائق السلوك والمسار والتحقق والتخلص من الآفات. قال وراها دعوة أهل الطريقة بلسان الحقيقة إلى الحقيقة، وهو الكشف والعيان الذي ذكره آخر هذه القصيدة، واللي إليه المنتهى الذي يقول فيه: هناك محط السائرين ومنتهى الأماني لأقطاب عظام وأفراد. قال والرابع دعوة أهل الحقيقة بلسان الحقيقة إلى الحق، والخامسة قال دعوة أهل الحق بلسان الحق إلى الحق، دعوة أهل الحق بلسان الحق إلى هذا الذي يشير إليها الحبيب علي في بعض كلامه، يقول فنني بين أهل العشق للعشق، أهل العشق قدهم فوقهم بالدرجة، قال بينهم داعي إلى دعوة أهل الحق بلسان الحق إلى الحق، فنني بين أهل العشق للعشق داعي. لما ذكر منة الله في من يكون مقدم القوم ليمشي بهم، ما تسير السفن إلا بقوة شراعي. يقول إلى الحق أدعوهم، الحق الأمر الواقع الثابت اللازم، ولا شيء أحق من الله، هو الحق المطلق من جميع الجوانب، ثم بعد ذلك ما أثبته سبحانه وتعالى وما أقامه فهو الحق من النبيين والكتب المنزلة والجنة والنار كلها حق. فأدعوه إلى الحق أدعوهم، إلى الرحمن جل جلاله الحق أدعوهم، وإلى شريعته ودينه الحق جل جلاله، وأرجو قبولهم مقالي وتعليمي ونصحي وإرشادي فيه، تنويع الوسائل والأساليب في التقريب والتحبيب إلى الرب، مقال وتعليم ونصح وإرشاد متداخلة في بعض المعاني ولها تنوعات، وهكذا ما تكاد تجلس معهم جلسة إلا وامتلأت دعوة إلى الله من جوانبها كلها قبل ما يتكلمون، قبل ما يتكلمون من حين تنظرهم. لو كان في كثير من مجالسه إذا استقام للدعوة إلى الله تبارك وتعالى وأخذ بطرف ثوب وكذا بكت القلوب، العيون خشعوا قبل ما يبدأ في الكلام، ورقت القلوب وخشعت قبل أن يتكلم عليه رضوان الله تبارك وتعالى. يقول مقالي وتعليمي ونصحي وإرشادي، نصيحة ذي ود حامل وداد لعباد الله من أجل الله، علم أن الله تعبده في هذا الشرع بأن يود خلقه من أجله، وأن يحرص عليهم من أجله، وأن ينفعهم من أجله، لأن مبدأ الشريعة عندنا الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم. نصيحة ذي ود شفيق عليهم، هذه المواريث النبوية، وقد تبوأ فيها منزلة شريفة كريمة عليه رحمة الله تبارك وتعالى ورضوانه، ونفع في الظاهر ونفع في الباطن، وحتى قابل الإساءة بالإحسان وتشفع في كثير، وكم تحول بعد ذلك من بعيد ومن معاند ومن بغض إلى محب ومناصر بصبره وصدقه وإخلاصه وبذله وتضحيته عليه الرضوان. نصيحة ذي ود شفيق عليهم إلى الحق يهديهم، تهديهم له تهديهم إلى الحق تهديهم وربي لنا الهادي. وإذا كنا إلى الحق يهديهم الحدو، ذلك الحدو الحد أحدهم حدوا يحركوا عزمهم إلى الحق يهديهم، يمكن أن يكون هديهم أو تهديهم النصيحة. يدهش بقى إلى الحق تهديهم وربي لنا. شوف الأدب ذوي العبودية قال هداية الدلالة وإرشاد وتسبب والتوسط والتوسل. أما الهداية هي من عند واحد يجي من فوق. هذا الذي خاطب الله بنبيه في ترقيته الرفيعة يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي, مع أنه قال له في الآية الثانية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولما ذكر هذه الهداية التي بوأه الله شريف منزلتها قال ما أنا ناسي أن الأمر كله من فوق يجي وأنا عبد أقامني الله في هذا المقام لأدل وأرشد والهداية من عنده وربي لنا له هو اللي يهدينا وهو اللي يهديهم. أدب النبوة الذي أدب الله بنبيه في القرآن الكريم مع قوله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بيتنا يوقنون وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ولكل قوم هاد. نقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من, والجمع بينها تقوم به العبودية بأداء الدور في النصح والإرشاد والبيان والهداية والسببية في ذلك, وهو على حد قوله تعالى أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فعليك تزرع وتسقي وتحافظ عليه من الآفات, ولكن اللي بيطلعوا شوفوا واحد من فوقه ما هو أنت, هذا تسبب وتوكل عليه وما تضربوا إلا طلع الزرع وأنبت لك سبحانه وتعالى ما كان لكم أن تنبتوا شجرة فأنبتنا لكم به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة إله مع الله لا إله إلا الله. وهكذا لما حاول سيدنا عمر رضي الله عنه مع بعض الذي كانوا عنده مستأجرين من الكفار يقول له مملوك له يقول له لو أسلمت أمكنني أن أوليك كذا أو يرغب في الإسلام, بيقول لا ما أريد أن أسلم, فيقول لا أكره في الدين ولكن الله يهدي من يشاء جل جلاله وتعالى في علاه. يقول إلى الحق يهديهم وربنا وتهديهم وربنا الهادي ألا فاسمعوها وقبلوها وقابلوا. شوف التلوين ده والاستعطاف والتلطف في المحاولة يخليك لابد تسمع لابد ترجع من الجانب ذا ومن الجانب ذا ومن الجانب ذا. ألا فاسمعوها وقبلوها وقابلوا أوامرها منكم بما يحزن العادي المعتدي العدو لكم وهم متربص بكم في الطريق لا أقعدن لهم صراطك مستقيم ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا أكثرهم شاكرين. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذا العادي الكبير وراءه من الذين يدعون بدعوة إبليس عداه يتعدون علينا يحزنهم أن نتبع أولياءنا يحزنهم أن نتبع علماءنا يحزنهم أن نتبع الصحابة والتابعين وآل البيت الطاهر يحزنهم هذا. يريدون عقليات ممسوخة تتبع ممثل تتبع كذاب تتبع فاسد تتبع مجرم هذا يحبونه والعياذ بالله تعالى. ولهذا يقول تحسنوا بحسن الصدق مع الله تحزنوا أعداء الله جل جلاله تحزنوا الشيطان الذي يعاديكم ويصدكم ومن معه وقابلوا أوامرها منكم بما يحزن العادي فيسركم ويسر قلب النبي محمد ويسر الصالحين وتبلغون برضوان الله عنكم بما يحزن العادي عليكم بتقوى الله. هذا الأساس عليكم بتقوى الله منها تزودوا بزاد. فتقوى الله من أشرف الزاد. تقوى الله أن تجعل وقاية بينك وبين غضبه وسخطه وعذابه وعقابه وإعراضه عنك جل جلاله. كيف تجعل الوقاية؟ الوقاية بامتثال أوامره واجتناب نواهيه إيمانا وتعظيما ومحبة وخشية. تمتثل الأوامر والنواهي بدافع المحبة والخشية والتعظيم والإجلال والرجاء فيه سبحانه وتعالى. هذه التقوى عبروا عنها بامتثال الأوامر واجتناب النواهي على وجه الصدق والإخلاص, أي بالمخافة من الله خوفا من الله وتعظيما لجنابه ومحبة له سبحانه وتعالى. عليكم بتقوى الله منها تزودوا بزاد, أشار إلى قوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فتقوى الله من أشرف الزاد. وهل يمكن أن تقوم التقوى إلا بأساس لها وهو العلم بالأوامر والنواهي؟ إذا قال وفي طلب العلم الشريف توجهوا إلى الله، توجهوا بجد وتشمير وترك لمعتادي في طلب العلم الشريف، هذا الذي به الحياة في الحقيقة للأمة واللي في مختلف الأزمنة ومختلف الأمكنة. حتى جاء في الحديث يأتي على الناس زمان يصبح الرجل فيه مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من دون يسير. جاء في رواية إلا من أحياه الله بالعلم، إلا من أحياه الله، هذا الذي الفتن ما تأثر عليه ولا يصدقها ولا يروح معها كذا ولا كذا، إلا من أحياه الله بالعلم، هذا ما يتقلب ولا تؤثر فيه هذه الفتن المطروحة أو المنتشرة أو المشهورة بين الناس. يقول في طلب العلم الشريف توجهوا بجد وتشمير وترك لما تعتاده النفوس من طلب الراحة والتكاسل والغفلة، فإن هذه أسس النجاح في طلب العلم، الجد والتشمير وترك المعتاد. حتى يقولوا من طلب العلم بالراحة لم يفلح، ما أفلح فيه. وهكذا، ولكن بهذا التضحية والصبر والجد والتشمير، يقول الإمام الحديث بالجد والصبر الجميل تحل في فسيح العلا، فاستوصي بالجد والصبر، ففي العلم نور للفؤاد وبهجة، نور ينير لك الطريق، وبهجة سرور وطمانينة ما يمكن تكسبه بشيء آخر. ففي العلم نور للفؤاد وبهجة، وميراده للعبد أحسنه، أحسن ميراد، أحسن ما مورد ترد عليه ما أوردك عليه العلم، وما أقدمت عليه بنور العلم، هذه خير الموارد التي تردها. أنت قد يرد الإنسان مورد بدافع الهواء، بدافع النفس، بدافع فكره القاصر، بدافع استحسان غيره، لكن شوف أحسن مورد بترده الذي يردك عليه العلم. العلم يقول لك هذا هو الصواب، هذا هو الحق، هذا هو الهدى، هذا هو الاتباع. وميراده للعبد أحسن ميرادي، به يعرف الإنسان حق إلهه في الدرجة الأولى، يعرف عظمة الله وجلاله وتنزهه عن مشابهة المخلوقين ويحطط به وأن مرجعيته إليه، به يعرف، فيجب له الطاعة والانقياد لأمره وكثرة ذكره والتوكل عليه سبحانه وتعالى والخوف منه، به يعرف الإنسان حق إليه، فيهدى به الغاوي، من كان غويا عن سواء السبيل ينال الهداية بواسطة هذا العلم، ويروى به الصادق الظمآن الذي اشتد عليه الظمأ فيروى بواسطة ذلك. أشار إلى الغواية في السير وإلى الظمأ في القلب والروح، وكله يعالج بواسطة العلم. ومن أجل إكمال تحصيل العلم التكرير، وإن شئتم أن تحفظوا ما علمتم فذلك في تكرير درس وتردادي، في تكرير درس وتردادي. كان الإمام أحمد بن زين الحبشي عليه رحمة الله مطالعته الدرس قبل أن يقرأ على الشيخ 25 مرة، بعد القراءة على الشيخ 25 مرة. وهكذا كان يقول لنا الحبيب محمد العدار إن الحبيب عبد الله الشاطري يقول حلقة عنده في المنهاج يدرسون، من لم يطالع قبل ما يجي عندي 20 مرة لا يحضر حلقتي ولا يقرأ عندي، ممنوع. قال فكنا ننذرها 20 مرة، ينذر يطالع 20 مرة المتن ومع شروح. وقال حتى إذا كان شعرنا بنوم وعنده كان مغمس على قولنا محل فيه شبه ببركة فيها ماء، في وقت البرد يقوم يجري إلى عند البركة ويغسل وجهه بالماء البارد يبعد النوم منه يجي منشان يواصل المطالعة. قال وكنا نقرأ قبل ما نقرأ عند الشيخ 20 مرة. وشوف هذه لأن صارت نادرة في طلب العلم، لذا تتفلت المسائل من أذهانهم وما يستحضرونها بسهولة ويحتاجون رجوع عليه. ولو كرروا وإن شئتم أن تحفظوا ما علمتم فذلك في تكرير درس وتردادي. وكان أيام طلب للعلم أيضا عند والده في مكة المكرمة، يقول يطالعون على المتن منهج وغيره كذا كذا شرح عدد من الشروح، يمرون عليها ويخرج آخر الليل بيخرج بهم إلى الحرم فيجدهم في المطالعة فيشكرهم على ذلك. ويقول لازلتم قالوا ما ناموا طول الليل، قال بس الآن وقت التضرع والخروج إلى الحرم، رجعوا معي بعدين تنامون نصيبكم في النهار. ويخرجهم معه إلى الحرم. لماذا؟ لأنه ما يستأمنون على أولادهم أن يخرجوا إلى الشوارع خشية أن يسمعوا كلمة نابية أو يسري إليهم خلق سيء من أي أحد، فكانوا ما يخرجون إلا الحرم، والحرم عادوا مع أبوهم يخرجون في قوة التربية وحسن التربية عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فذلك في تكرير درس ودادي، وجاء عند الأمر المهم الكبير الذي فيه الفرق بين وصول الشرور والحذر منها، وإياكم من صحبة الضد. والضد كل من عرضك لغضب ربك جل جلاله، كل من فوت عليك منزلة في القرب من مولاك، هذا الضد. وإياكم من صحبة الضد، إنني رأيت فساد المرء صحبتها أضدادي، من كل من يزين لك مكروها فضلا عن حرام، من كل من يحقر عندك سنة من سنن النبي، هذا ضد الذي يدعوك لموجب بعدك عن الله وهلكتك، هذا هو الضد. وإياكم من صحبة الضد، إنني رأيت فساد المرء صحبته، أي في صحبة الأضداد فنصيب هنا على نزع الخافض. رأيت فساد المرء صحبة الأضداد، أي في صحبة الأضداد، وصحبتهم الآن عندنا توسعت وتلونت، من أكبرها الجوالات. خذ لك مئات من الأضداد، أصناف من الأضداد، ما هم في بلادك، في كل معبلة في الأرض، في الكرة الأرضية كلها، وتصاحبهم، وإن الفساد حل على عينك، حل على قلبك، حل على سمعك، حل ويسري الفساد فيك من حيث تشعر ومن حيث لا تشعر. وإياكم من صحبة الضد، إنني رأيت فساد المرء، حصول فساده في وجهته، في قوة إيمانه، في حسن سلوكه، في ضبط أعضائه، فساده في كل هذا بصحبة الأضداد. كان يقول تلميذ الحبيب عبد الله الشاطري: ما ضرنا غير الجليس وغرنا وأضاعنا فتحرى في جلساك. إنني رأيت فساد المرء صحبة أضدادي، ففي صحبة الأضداد كل رذيلة. تأمل هنا كلامه الرصين، مش رذائل، كل رذيلة، الرذائل كلها تجي من هناك، كل رذيلة تؤدي إلى ضر وبغي وإفساد. وهل جاءت فكرة التقاتل ولا فكرة التكفير إلا من الصحبة؟ وفكرة الحروب ما جاءت إلا من الصحبة كلها والمصاحبة، تؤدي إلى ضر وبغي، خروج عن الحكام من غير وجه شرعي، وإفساد في الاعتقاد، في العلائق، في الصلة بين المجتمعات، تؤدي إلى ضر وبغي وإفساد. وبعدين انظر الكلام: وفي صحبة الأخيار كله غنيمة، كل غنيمة، شفتوا كيف؟ وربح وفوز ليس يحصيه تعدادي، كل غنيمة. الغنائم بمختلفها تأتي من صحبة الأخيار، ومن جملة صحبة الأخيار إقامة الحوليات، قراءة كتبهم، هذا صحبته، هذا صحبة الأخيار الماضين، حتى اللي في زمانك والماضين، قراءة مناقبهم وأخبارهم. ففي صحبة الأخيار وفي صحبتها كل غنيمة وربح وفوز ليس يحصيه تعدادي، ضبط الأمر أو صوروا بالتصوير اللائق به، فدونكم فيها رغبوا، صحبة الأخيار من هو خير عند ربك جل جلاله، فدونكم فيها رغبوا ولها طلبوا، ففيها لمن يبغي الهدى خير مرتادي، أحسن ما يرتاد لتحقيق نيل الهدى صحبة الأخيار، هم العلماء العارفون الذين في مجالسهم للمرء. شوفوا ما قال إسعاد، شوفوا لاحظوا الدقة في التعبير، هنا كل غنيمة، وهنا ما قال إسعاد، لا، أعظم إسعاد، قال الإسعاد الأعظم بتحصله من وراء هؤلاء، من صحبة هؤلاء، من مجالسة هؤلاء. هم العلماء العارفون الذين في مجالسهم للمرء أعظم إسعاده. ولما كان يذكر نعمة الله عليه في من جالسهم ورقي مقامه بفضل الله تعالى وبمروره بهذه الطريق العظيم، يقول: أفيدك أنني جالست قوما حدوني بالمقال وبالفعالي رجالا ما رأيت لهم مثيلا يحركوا حدوهم ثم الجبالي، فحرك أحدهم قلبي فأبدى غراما منه في حب الجمال. وخذ لك بعدين المعاني الكبيرة فيما تأثر به من مجالس القوم، هم العلماء العارفون الذين في مجالسهم للمرء أعظم إسعادي. ضيعوا سيرة أرباب صفات النفائس، قومهم بهجة العالم وأنسل، كان وقتي بهم ناعم وصافي وآنس، تشهد العين مني النور تلك العرايس. يا لذاك الزمن كم في ذقنا نفائس، كم رأينا عجائب، كم حضرنا مدارس، كم غرسنا بها في العلم خيرا، وأنتم في ثمار من ثمار تلك المغارس، غرسوها وجاءتكم الثمرة، الحمد لله على ذلك. كم غرسنا بها في العلم خير المغارس. وقال سيدنا الإمام الحداد: وأشياخنا المحسنون لنا غرسا. فهذه المغارس الطيبة أثمرت لنا هذا الثمر الطيب، أحيى الله فينا حقائق الاتصال بهؤلاء القوم واللحوق بهم في العوم، ورزقنا العلم والعمل. وهذا نصف القصيدة وما يقاربه، ما بقي إلا الكلام عن خصوص الطريقة والسند فيها، ونبذ من كبار رجالها، وذكر من شيوخه والده الإمام محمد بن حسين وشيخه القطب الرباني المكين أبي بكر العطاس. ولو ذهبنا معها ونحن قد سلكنا الاختصار في هذا، للبيت الواحد بغى ليله، البيت الواحد من أبيات القصيدة يبغى ليله كاملة، على قدر علمنا على قدره بغى عمر كامل، ولكن على قدرنا يبغى ليله كاملة. ولكن القصد الربط والاستفادة والاستزادة، والله لا يحرمنا خير هذا الحدو، وكما حرك القلوب فرفعت إلى فوق يجعل لقلوبنا هذه حركة يبلغنا فوق أمالنا. يا يأخذ بيد حبيبنا المنسب علي في عافية وسرور وأنس وحبور، يبلغه فوق ماموله في هذا الرباط وهذا الارتباط وهذا المسلك المحمود، ويجعلنا من خواص الأعوان على ما يرضي الرحمن وسيد الأكوان، وينفع الله به الأكوان وأهل الأكوان. فإن أهل هذا المسلك رحمة الله لعباده، ويحبون الخير لجميع الأمة القاسي والداني، ولو قدروا أن يهدوا أكفر كافر وأبعد بعيد لفعلوا ذلك، ولكنهم عبيد قاموا بحق العبودية فتولتهم الربوبية. الله يسلك بنا ذاك المسلك ويعيدنا من كل مهلك، إنه أكرم الأكرمين، والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم.